أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الحديث في البحث الماضي قد بدأ ببحث جديد، وهو بحث الاستقراء. وقلنا بأن المصنف أشار إلى تعريف هذا النوع من الاستدلال، ثم بدأ ببيان أقسامه، وهما الاستقراء التام والاستقراء الناقص. وبعد ذلك أشار إلى أنه توجد شبهة مستعصية تتعلق باعتراف المناطق بأن جميع الأحكام الكلية إنما تعود لتفحص الجزئيات، بمعنى أنها تعود إلى الاستقراء. ولما كانت راجعة إلى الاستقراء، فلا يمكن الادعاء بأن الإنسان قد استقرى جميع الأفراد، وبالتالي لا بد أن يكون الاستقراء استقراء ناقصا. ولما كان المصنف كغيره من المناطق يقول بأن الاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن، فبالتالي لا بد أن تكون جميع الأحكام الكلية والقواعد العامة جاءت عن طريق الظنون وعن طريق الأحكام الظنية. فإذا كانت الأقيسة معتمدة على الأحكام الظنية وتؤلف من مقدمات ظنية، فستكون النتائج من سنخ، يعني من نوع هذه المقدمة، وبالتالي سيكون هذا كما يقال ردا على النتائج أو على يقينية النتائج التي تؤخذ من الأقيسة. المصنف أشار في رده على هذه الشبهة بأنه يوجد عندنا أنحاء مختلفة لاستقراء الأفراد. واحد من هذه الأنحاء هو المشاهدة، وهذا النحو من الاستقراء قال بأنه لعله هو السبب الذي جعل المناطق يقولون بأن الاستقراء الناقص، بأن الاستقراء لا يفيد إلا الظن، الاستقراء الناقص لأنه يعتمد على مشاهدة البعض. ومثل له بنفس المثال الذي تقدم في بيان الاستقراء الناقص، هو مثال المضغ عند الحيوان. ثم قال هذا هو النحو الذي جعل بعض المناطق يقتصر في ذكره للاستقراء الناقص، ويؤكد على أن حكمه هو الظن ونتيجته هو الظن، ولا يمكن للاستقراء الناقص أن يؤدي إلى اليقين أبدا، باعتبار أنه على كل حال هو استقراء لبعض الأفراد. فإذا كان استقراء لبعض الأفراد، يعني بعيد أن يحكم الإنسان حكما قطعيا وقد استقرى بعض أفراد النوع، بأن يحكم على جميع أفراد النوع بطريقة قطعية وهو لم يستقرئ هذه الأفراد. هذا النحو الأول. والنحو الثاني قال لا، الإنسان قد يبني على المشاهدة، إلا أنه يبني مع المشاهدة على التعليل، يعني عن البحث والتحليل لوجود هذه الظاهرة في هذا الأمر الذي يستقرئ من أجله. فإذا وجد مثلا عقارا من العقاقير يؤثر أثرا من الآثار، وحلل عناصر ذلك العقار وتبين له أن هذا العقار في الأحوال الاعتيادية يؤثر أثرا معينا، كان يكون من قبيل الإسهال مثلا أو الإمساك مثلا أو ما شابه ذلك، فإن هذا الأمر عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يمكن القول بأنه يحكم عليه بحكم كما يقال حكم كليين. والاكتشافات العلمية جميعا تعود إلى هذا النحو، لأن الاكتشافات العلمية لا تكون تطبيقات على جميع الأفراد. عندما يريدون أن يطبقوا العلاج على الإنسان لا يأتون بالجميع، لأنه قد يقال مثلا هذا الإنسان يؤثر فيه وذلك الإنسان لا يؤثر فيه أو ما شابه، بل يقولون بأنه يؤثر ما دامت هناك حالة اعتيادية، يؤثر في الحالة الاعتيادية كذا، مع أنهم لم يجربوه إلا على ماذا؟ إلا على ما مثلا لعله حتى لم يجربوا على الإنسان، لأنه الأساس لا يجربون على الإنسان إنما يجربونه على الحيوان، ومع ذلك يقولون بأنه يؤثر في الإنسان كذا. فيقول هذا لا شك فيه لأنه مبني على التعليل. نعم الإنسان لو اكتشف أن العلة التي كان يعتقد أنها السبب ليست هي العلة التي افترضها، فعليه أن يغير ما توصل إليه سابقا. هذا النحو الثاني. النحو الثالث أن يبنى على بديهة العاقل، كالمثال الذي تعرض له، وهو أنه في بعض الأحيان الإنسان يجد من نفسه أنه يوجد عندنا أحكام ليست قابلة للطعن، ليست قابلة للناقض، من قبيل مثلا الكل أعظم من الجزء أو الكل أعظم من جزئه وما شابه ذلك من الأحكام العقلية. فيقول كحكمنا بأن الكل أعظم من الجزء أو أعظم من جزئه، فإن تصور الكل وتصور الجزء وتصور معنى أعظم هو كاف لهذا الحكم، كاف في هذا الحكم، وليس هذا في الحقيقة استقراء. لماذا؟ لأن الاستقراء حقيقته ماذا؟ المشاهدة. عندما يقال بأن شخصا استقرأ بمعنى ماذا؟ شاهد، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك وصل إلى الحكم إما عن طريق التعليل أو عن طريق غيره. فيقول لأنه لا يتوقف على المشاهدة، فإن تصور الموضوع والمحمول كاف للحكم وإن لم تشاهد جزئيا واحدا منها. وهذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن هذا الحكم هو حكم بديهي، لا أنه حكم عن طريق الاستقراء، وعن طريق الاستقراء توصل الإنسان إلى هذا الحكم. هذا النحو الثالث. النحو الرابع هو أن يبنى على المماثلة الكاملة بين الجزئيات، الذي قد يعبر عنه ماذا؟ بالاستنباط. فيقول كما إذا اختبرنا بعض جزئيات نوع من الثمر، اختبرنا بعض هذه الجزئيات فعلمنا بأنه لذيذ الطعم مثلا، فإننا نحكم حكما قطعيا بأن كل جزئيات هذا النوع لها هذا الوصف، مع أننا تذوقنا بعض الجزئيات. وكما إذا برهنا مثلا على أن مثلثا معينا تساوي زواياه قائمتين، فإننا نجزم جزما قاطعا بأن كل مثلث هكذا، لأنه يوجد ماذا؟ يوجد تماثل بين كل مثلث وآخر. فيكفي فيه فحص جزئي واحد. لماذا يكفي فيه فحص جزئي واحد؟ يقول وما ذلك إلا لأن الجزئيات متماثلة متشابهة في التكوين، فوصف واحد منها هو وصف الآخر، وهو الوصف الآخر، وهو وصف الآخر، فوصف واحد منها يكون وصفا للجميع بغير فرق، بلا فرق بين هذه الأقسام جميعا، بين هذه الأفراد جميعا. وبالنتيجة يصل الإنسان ماذا؟ يصل الإنسان إلى حالة اليقين بأن هذه جميعا تكون ماذا؟ يكون لها هذا الوصف. يقول وبعد هذا البيان لهذه الأقسام الأربع يتضح أن ليس كل استقراء ناقص لا يفيد اليقين، بل الاستقراء الذي يكون معتمدا على المشاهدة المجردة هذا لا يفيد اليقين، لأنه يعتمد على ماذا؟ على مجرد المشاهدة، لا يحاول أن يقف على علة هذا الوصف، ولا يعتمد على بداهة العقل، ولا يعتمد على المشابهة والمماثلة بين الجزئيات المشاهدة. وبالتالي لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يعطينا حكما كليا يقينيا، بل يعطينا حكما كليا ظنيا، فليكن كلي ولكنه ماذا؟ ولكنه ظني. يقول إلا إذا كان مبنيا على المشاهدة المجردة. ويسمى القسم الثاني وهو الاستقراء المبني على التعليل في المنطق الحديث بطريق الاستنباط، لأنه يتوقف ماذا؟ يتوقف على معرفة العلة أو طريق البحث العلمي، وله أبحاث لا يسعها هذا الكتاب، لأنه بالنتيجة المصنف كان يعلم وجود بعض التطورات وبعض القضايا الجديدة التي كتبت في ذلك الوقت في المنطق، خصوصا من الكتاب المصريين، ولكنه بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة هو يجري على طريقة المنطق الأرسطي الذي هو يعني يعتمد على هذه المباحث دون غيرها. فيقول المصنف بأنه مسألة أن الاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن، هذه القضية لو كان المقصود منها النحو الأول من الاستقراء فلا كلام، أما إذا كان المقصود منها بقية الأنحاء فلا نقص، لأنه إذا كانت على بديهة العقل فبديهة العقل حكم قطعي، إذا كان على التعليل والعلة موجودة فهو حكم عقلي وحكم قطعي، وإذا كان على المماثلة والمشابهة فهو أيضا كذلك.
يقين على درجة،
ما في يقين، ليس فيه درجة. يقين هو يقين بعد درجات شو؟
يعني يقين يبني على مقدمات المادة، مادة الرياضيات تختلف عن المواد
الفيزيائية. بس هو يقين، يقين؟
إيه.
يقين هو.
يعني
اليقين ما بفرق، يعني اليقين هو يعني قطع، ما بفرق. أسباب قد يكون فيها فرق، يعني سببه كذا سببه كذا، ولكن بالنتيجة اليقين هو القطع. الظن قد يكون درجات.
يسمى جمع طار كثير من الأمور هم يجسم تفيد اليقين.
إيه بس الوصول لليقين حالة واحدة. يعني اليقين كما يقال يدور بين الوجود والعدم. هكذا. أما بالنسبة إلى الظن لا، ممكن 90% ظن، 80% ظن، 70% ظن، 51% فما فوق ظن، إلى 99% ظن. هذه ممكن درجات، لكن باليقين لا، قط درجة واحدة. أسباب اليقين تختلف، نعم أسباب مختلفة، ولكن بالنتيجة هو حالة واحدة، حالة القطع والجزم، ليس فيها شيء آخر. هذا تمام الكلام في لا هو نوع، لا واحد من يعني أحد أفراد الاعتقاد. الاعتقاد قد يصل إلى حد الظن وهو ترجيع أحد الطرفين، وقد يصل ماذا؟ إلى القطع بأحد الطرفين، ترجيع أحد الطرفين مع نفي الآخر يسمونها يقين، أما ترجيع مع بقاء الطرف الآخر ولو ضعيفا يسمى ظن. الظن كما مر هناك في الجزء الأول عندكم أن الظن هو من 51 إلى 99، هو ترجيح واحد من الأطراف مع بقاء الطرف الآخر موجود ولكن بضعيف، 51 إلى 49، 60 إلى 40، 70 إلى 30، 80 إلى 20، 90 إلى 10، 99 إلى 1، هذا كله ظن 100%، هذا يقين. في الأخلاق لا لا، هذا يختلف، هذا بحث آخر، هذا بحث آخر، هذا البحث حكم العقل، ذاك يختلف، ذاك في الأخلاق أمر آخر، هنا في حكم العقل. العقل عندما يحكم يعني عندما يدرك ويحكم يحكم بدرجات، قد يبقى في حيرة، قد يتوهم، قد يظن، قد يصل إلى درجة عالية يقطع، هذا كلها أحكام العقل. قال التمثيل تعريفه هذا ثالث أنواع الحجة، وبه تنتهي مباحث الباب الخامس. والتمثيل على ما عرفناه سابقا هو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم على الآخر لجهة مشتركة بينهما، توجد بينهما جهة مشتركة، هذه الجهة المشتركة تجعل الإنسان ينتقل من حكم هذا إلى حكم ذا. وبعبارة أخرى هو إثبات الحكم في جزئي لثبوته في جزئي آخر مشابه له. طبعا هنا قد يقال أن كلمة القياس وكلمة التمثيل في المنطق هي تختلف عن كلمة القياس في الفقه، والبعض عندما يسمع كلمة القياس يرتكز في ذهنه على أن القياس يعني مذهب أبو حنيفة الذي هو أبي حنيفة الذي هو ممنوع يعني في استنباط الأحكام الشرعية. في الحقيقة هذا الكلام صحيح، ولكن القياس في المصطلح الفقهي ليس هو القياس في المصطلح المنطقي، لأن كلمة القياس في الفقه هي نفس كلمة التمثيل في المنطق. فعندما يقال قياس في الفقه يعني هذا البحث الذي هو بحث التمثيل، فالقياس في المنطق ليس هو القياس في الفقه، فالقياس في الفقه هو الذي نبحث عنه الآن وهو التمثيل. وظيفة القياس والتمثيل لا واحدة، ولكن بالنتيجة في الفقه لا يقبل التمثيل، لأنه في الفقه طريق استنباط الحكم الشرعي محددة بوسائل ليست قابلة للزيادة، يعني كأنها أمور توقيفية، والإنسان لا يمكنه مثلا أن يستنبط بعقله مثلا بعض الأحكام يعني الشرعية، لأنه يعني نعم، لأنه يعني كما يقال استعمال العقل في استنباط الحكم الشرعي من ناحية الإدراك مو من ناحية تأسيس وسائل الحكم الشرعي، لأن وسيلة الحكم الشرعي محددة وهو القرآن والسنة. أما أن الإنسان يأتي ويقول مثلا أقيت شيئا إلى شيء، فكما ورد في بعض النصوص أن هذا محق للسنة، لأنه كما يقال السنة إذا قيست محقت كما يورد في بعض النصوص. قال والتمثيل هو المسمى في عرف الفقهاء بالقياس الذي يجعله أهل السنة من أدلة الأحكام الشرعية. أسأل الحقيقة بين قوسين، أهل السنة ليسوا متفقين على القياس، حتى ابن تيمية يناقش فيه، وابن حزم الظاهري عقد له يعني فصلا طويلا في كتابه لعله الأحكام في أصول الأحكام، لعله يعني اعتقد أن هؤلاء يعني مجنون من يقول بالقياس هكذا، عقد له فصلا طويلا فيه، يمكن لعله الأحكام فيه عقد له فصلا طويلا رد على من يقول به. قال طبعا هو يعني في الجملة نعم من الأدلة التي يعتقدون بها. قال والإمامية ينفون حجيته ويعتبرون العمل به محقا للدين وتضييعا للشريعة، هذا بعد واضح ما أقول من النصوص، محقا للدين أو إن دين الله لا يساء لا يصاب بالعقول، وأن السنة إذا قيست محق الدين، وطبعا واضح أبو حنيفة كانت عنده مشكلة مع الأحاديث، كان ما عنده يعني عدد كبير من الأحاديث الصحيحة، فكان يريد أن يقول بأنه الإنسان يمكن أن يستعمل عقله، وهذا العقل يمكن أن يصل فيه إلى الأحكام الشرعية دون الحاجة إلى النصوص، بل هو أساسا لعله الأحاديث التي صححها في الأحكام قليلة جدا، لعله هو متأثر، لأنه هؤلاء يتأثرون بالمدارس التي كانوا ينتمون إليها، وهو كان ينتمي إلى مدرسة كما أن أبو الحسن الأشعري كان ينتمي إلى مدرسة، فهذه المدرسة عبر عنها بمدرسة الرأي، هذا التعبير عبر عنه، وهكذا كما عبر عن مدرسة الأشعري بأنها مدرسة اعتزال، لأنه أبو الحسن الأشعري أساسا كان معتزليا ثم بعد ذلك يعني ترك الاعتزال وصار ما صار صاحب مذهب، وعرف بعد ذلك المذهب باسمه، وبعد ذلك تطور المذهب بعد ذلك. قال مثاله، قال إذا ثبت عندنا أن النبيذ يشابه الخمر في تأثير السكر على شاربه، وقد ثبت عندنا أن حكم الخمر هو الحرمة، فلنا أن نستنبط أن النبيذ أيضا حرام، أو على الأقل محتمل الحكم. لماذا؟ للاشتراك بينهما في جهة الإسكار، إذا كان الإسكار هو علة الحكم بالحرمة فهذه العلة موجودة الآن، وجود هذه العلة على أقل تقدير يقيم أو يعني يؤدي إلى احتمال الحرمة، إذا لم يؤدي إلى اليقين بأن هذا الأمر حرام، يعني إذا قلنا بأن السكر عموما هو حرام نعم هذا لا قياس، مو ليس قياس، هذا تمثيل.
تمثيل يعني قياس
في الفقه. لا في الفقه أحسن، تسمى في الفقه قياس.
هذا صحيح أو
لا؟ ليس صحيح، ليس صحيح. نعم في الفقه قالوا يوجد عندنا قياس المنصوص العلة، مثل هذا الآن اللي يمثل به، هذا يسمونه قياس منصوص العلة. قياس المنصوص العلة أنه إذا كان الحكم مسبب عن علة محددة، فيقال مثلا إنما يحرم الخمر مثلا لإسكاره، لا لاسمه. فكل شراب يؤدي الى اثر الخمر يكون حراما كالخمر، حتى لو سميته مثلا اي اسم، شربت او ما شابه، سميت عصير مثلا عصير رمان، ولكنه ماذا؟ يؤدي الى اثر. فاذا كانت العله منصوصه فهذا القياس خارج عن القياس الذي جاء به ابو حنيفه، لان ابو حنيفه يعني استنبط الاحكام لم يصل الى العلل، شاف هذا الامر ويعني راى شيئا فقاس عليه شيئا اخر. او قياس اولويه، قياس الاولويه عندنا جاري لا مشكله فيه. قياس الاولويه اللي يعبرون عنه بالفحوى ظلما وبهتانا، هو مو فحوى يعني، هي الفحوى تستعمل عند بعض الناس بطريقه وليس ظلما يعني بالمصطلح، وانما المصطلح ما اكو مشكله فيه، لان الفحوى هو يعني كما يقال دليل لفظي، ولكنه هذا الدليل اللفظي أسيء استخدامه فيقال قياس أولويته. قياس الأولوية معنى ذلك أن الإنسان الذي يعطيك هذا الهاتف ويقول لك مثلا ارميه في الزبالة، تقدر تلعب بأتاري؟ تقدر تلعب بأتاري، لأنه من باب أولى، من باب أولى. إذا قال لك أتلف هذا الهاتف تستطيع تحطه في جيبك؟ قال لك احرق هذه السجادة تقدر تصلي عليها؟ واضح من باب أولى. إذا الإنسان لا يحق له أن يقول لي أن ينظر شجرا لأبيه أو يقول لأبيه أف، يجوز أن يضربه؟ واضح من باب أولى أنه لا يجوز. فيقال ماذا؟ بالفحوى، يعني دلالة الكلام على شيء دلالته بالأولوية. فإذا قال لك مثلا اهدم هذا الجدار تقدر تقعد بظله؟ وتقدر تقعد بظله بعده، ولا هدم أجاز لك. واضح؟ فبالنتيجة هذه الأقيسة خارجة عن قياس أبي حنيفة. أبو حنيفة لا، كان يستنبط من عندي سبب، يقول مثلا لأنه كذا هذا يشبه. ولذلك وقعت المناظرات بينه وبين بعض الأئمة يعني والإمام الصادق لعله عليه السلام، وحاول يبينون له، لكن بعد الذي يكون مثلا عقله مبرمج هذا يعني يقولون عنزة وإن طارت، سامعين بعنزة وإن طارت؟ هذا من جماعة عنزة وإن طارت. فمثل هذا الاستنباط اللي هو معرفة حكم بعض الأشياء عن طريق معرفة حكم الأشياء الأخرى إذا كان مستندا إلى العلة، يعني العلة المنصوصة، لأنه هذا لعله ماذا إذا أنتم قارين أو لا، الأحكام الشرعية تارة تكون أحكام معللة وتارة لا تكون أحكام معللة. إذا لم تكن أحكاما معللة يقولون العلة فيها تعبدية، وإذا كانت أحكاما معللة فيقولون هذا الحكم علته كذا، وإذا كانت توجد للحكم علة فالحكم يدور مدار هذه العلة وجودا وعدما. فإذا كان الإسكار هو سبب الحرمة في الخمر فكل شراب يؤدي إلى الإسكار حرام. واضح؟ فهذا يعتبر ماذا؟ فهذا المثال من هذه الأمثلة، من هذه الأمثلة يمكن لنا أن نبني على هذا المثال، نقول نعم يمكن لنا أن نبني على هذا المثال، لأنه هذا مثال منصوص العلة، ولذلك قالوا القياس منصوص العلة لا كلام فيه، لأن الحكم يدور مدار العلة وجودا وعدما. قال أركانه، وللتمثيل أربعة أركان. الأول الأصل، وهو الجزئي الأول المعلوم ثبوت الحكم له، كالخمر في المثال، الخمر معلوم الحكم وهو ماذا؟ وهو أنه محرم. والثاني الفرع، وهو الجزئي الثاني المطلوب إثبات الحكم له، كالنبيذ مثلا في المثال، نريد أن نعرف حكم النبيذ لأن الجماعة أجازوا شرب النبيذ، قالوا النبيذ غير الخام، أو لا بعضهم أجاز مثلا شرب مثلا البيرة أو الجعة كما يعبرون عنها الآن، أو هذا مثلا شراب مثلا شراب الشعير مثلا بعضهم هكذا، لأنه ماذا؟ لأنه كما يقول تقول في الروايات خمر استصغره الناس. الناس كانت تعتقد أن من يشرب مثلا شيء بسيط المفروض يسكر، لكن لا يعلمون أن بعض المسكرات تأثير السكر فيها بطيء، يعني نسبة الإسكار فيها قليلة. فإذا كانت نسبة الإسكار قليلة هل يعني ذلك أن الشراب يكون حلال؟ لأنه لا يسكر، لأنه هؤلاء الآن لما لما تسأل لك واحد خصوصا الغربيين تقول له مثلا أنت شارب مثلا قام، يقول لك لا شربت بيرة، يعني كأنه البيرة ماذا؟ كأنه البيرة لا تذكر، هي البيرة تذكر ولكن الإكثار منها يذكر. ولذلك وضع الفقهاء قاعدة ما كان كثيره مذكر فقليله حرام، لأن العلة ماذا؟ هي الإسكار، وخصوصا عندما يكون الإنسان مدمن. هذا الإنسان المدمن بعد لعله يشرب له كارتونة، يشرب له شنو يحطونه صندوق كارتونة. على كل حال فهكذا كأنه ماذا؟ كأنه لو كانت العلة موجودة فيمكن ماذا؟ يمكن القول بأنه هذه العلة ثبتت هنا وتثبت عند كل من يشابه هذا باعتبار أنها هذه علة للحب. قال الجامع وهو جهة الشبه بين الأصل والفرع كالإسكار في المثال. الحكم الرابع الحكم المعلوم ثبوته في الأصل والمراد إثباته للفرع كالحرمة في المثال. يقول فإذا توفرت هذه الأركان أصل وفرع وجامع وحكم، فإذا توفرت طبعا ثلاثة الأول، فإذا توفرت هذه الأركان انعقد التنفيذ. فلو كان الأصل غير معلوم الحكم انخرم الأمر، أو فاقدا للجامع المشترك يسمونه خام ولكنه ماذا؟ لا يذكر، ليس هناك جامع مشترك. الجامع المشترك هي الخصوصية التي من أجلها حرم الخام اللي هو الإسكار، لا يحصل التمثيل وهذا واضح. أما إذا كان الأصل موجودا والفرع موجودا والجامع موجود خلاص تعال، هذه علة منصوصة، فالحكم الثابت للخمر يثبت لماذا؟ للنبيذ، ويثبت للفقاع، ويثبت للفخيذ فضيخ، هكذا باللمعة ما أدري إيش يسمونه، بعد أسماء كثيرة في اللمعة كلها من المسكرات. ولكن ماذا؟ ولكن السبب في ذلك أن البعض شك في إذكارها بسبب ماذا؟ بسبب تأخر التأثير، تأخر التأثير، لأنه التأثير يتأخر. قال قيمته العلمية، يقول إن التمثيل على بساطته من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال، يعني يقيم حكم ولكنه لا يفيد إلا الاحتمال. لماذا لا يفيد إلا الاحتمال؟ يقول لأنه بالنتيجة هذا التشابه الذي يكون بين الأشياء يمكن أن يكون سبب من أسباب الحكم ونقل الحكم من جهة إلى جهة. يقول كلا، لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر بل في عدة أمور أن يتشابه في جميع الوجوه. شلون مثلا بعض الناس الآن من الشوفة يشبه لواحد مثلا مجرم، فهذا اللي يشبه له مجرم بلوى باشر، ده واحد مثلا شلون دول يشبهون الرؤساء مثلا، هذا يشبه له رئيس، لو تنفتح للدنيا لو تنفتح لجهنم، لأنه هذا ممكن يستخدمونه كشبيه. فإذا كان هذا مجرم فيتوقعون هذا اللي شبه مجرم مثله، أو هذا مثلا زين يتوقعون هذا زين مثله. فيقول فإذا رأيت شخصا مشابها لشخص آخر في طوله أو في ملامحه أو في بعض عاداته وكان أحدهما مجرما قطعا، هما مش شابهين. هاي طبعا مرة تصير بين التوأم، يعني توائم، يعني ممكن واحد يصير مجرم والثاني يصير مثلا شرطي مثلا، فإنه ليس لك أن تحكم واحد شرطي واحد مجرم، فإنه ليس لك أن تحكم على الآخر بأنه مجرم أيضا لمجرد المشابهة بينهما في بعض الصفات أو الأفعال. لا يمكن، يقول لا، في بعض الأحيان إذا وصل الأمر إلى أنه هذا مثل نسخة منه، نسخة منه، هذا كوبي منه، نسخة طبق الأصل، لكن هما شخصان، عند ذاك لا، الأمر ماذا؟ قد يصل إلى حد اليقين. يقول نعم إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع وكثرت يقوى عندك الاحتمال حتى يقرب من اليقين ويكون ظنا. يقول والقياسة من هذا الباب، قياسة يعني إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا على، يعني ليس استنادا إلى يعني الوسائل الشرعية، لأن الناس عندما يلحق بعضهم ببعض يلحقون ببعضهم من عن طريق الفراش الشرعي، أما والله لأنه بطولة لأنه بلونة هذا هو نكوش أساسا غير شرعي. فيقول فإنا قد نحكم على شخص أنه صاحب أخلاق فاضلة أو شرير بمجرد أن نراه، لأن كنا قد عرفنا شخصا قبله يشبهه كثيرا في ملامحه أو عاداته، وكان ذا خلق فاضل أو شريرا، ولكن كل ذلك لا يغني عن الحق شيئا.
ها؟
لا هاي صفات، لا هاي صفات أقصد عاد يعني أي هذا العاد شيء آخر، بس قصدك هذه صفات اللي يثبت الصفة عن طريق المشابه، هذا يشبه. فممكن والله لأنه شايف ذكرك بشخص، بعض الناس تشوف إن إنسان تقول ضجت من عنده بدون ما شايفه ولا أعرف الحياة، هو أنت ترجع لنفسك من تصفن على فلام كارتون تتذكر أنت شايفه هذا يشبه مثلا توم وجيري، يشبه له مثلا واحد شايفه مثلا شايف لك مجرم مثلا المسلسل، شايف لك مثلا يشبه، فأنت ضجت من عنده لأنه ذكرك بذاك الشخص. هذا تقدر تقول والله هذا مجرم لأن يشبهه؟ ممكن. غير أنه يمكن أن نعلم أن الجامع أي جهة المشابهة علة تامة لثبوت الحكم في الأصل، إذا كانت علة تامة لثبوت الحكم في الأصل، وحينئذ نستنبط على نحو اليقين أن الحكم ثابت في الفرع لوجود علته التامة فيه. إذا كانت العلة موجودة هناك وموجودة هنا، عند ذاك الإنسان قد يصل حتى إلى اليقين ليس إلى الظن، لأنه يستحيل تخلف المعلول عن علته التامة، لأنه بعض الناس يسميها علة ولكن هي ليست علة. إذا كانت علة تامة ما يلزم من وجودها الوجود ولا يلزم من عدمها العدم. العلة التامة إلا إذا كانت علة منحصرة، هي العلة التامة ما يلزم من وجودها الوجود ويلزم من عدمها العدم. إذا وجدت وجد المعلول، إذا عدمت لا لا علة تامة. إذا وجدت وجد المعلول، إذا لم توجد ليس بالضرر لا يوجد المعلول، لأن المعلول إلا إذا كانت هذه علته المنحصرة. قال ولكن الشأن كله إنما هو في إثبات، هي القضية ماذا؟ هي القضية قضية إثبات أنه توجد علة تامة بين هذا الأصل والفرع أو لا توجد، هذا الأمر إذا ثبت فبها ونعم، إذا لم يثبت خب لا يمكن للإنسان والله أن يقول هذا يشبه هذا ويحكم على هذا بحكم ذاك، ولعله لا توجد بينهما علة تامة موجودة هنا وموجودة هنا. فيقول ولكن الشأن يعني الشأن كل الشأن إنما هو في إثبات أن الجامعة علة تامة للحكم. لماذا هذا الشأن كل الشأن؟ يقول لأنه يحتاج إلى بحث وفحص ليس من السهل الحصول عليه حتى في الأمور الطبيعية. الإنسان يكون يوصل إلى قطع أن هذه العلة موجودة هنا وموجودة هنا، إذا ثبت هذا خب ممكن يثبت لك، إذا لم يثبت لا يمكن، هذا حكمه هذا الأمر. أما هذا الأمر الثاني لا يشبهه، نعم يشبهه لكنه ليس له حكمه. قال والتمثيل من هذه الجهة يلحق بقسم الاستقراء المبني على التعليل الذي أشرنا إليه سابقا، بل هو نفسه نقطة ثانية. أما إثبات أن الجامع هو العلة التامة لثبوت الحكم في المسائل الشرعية، فلعل واحد يقول في المسائل الشرعية، قد واحد يدور في المسائل الشرعية هم يحاول أنه تعال ندور على الحكم الفلاني، مثل ما بعض الناس مدوخ روحه يدور مثلا الحكم الفلاني ليش، شنو سببه الحكم الفلاني ليش سببه، ما عنده شغله عنه، كمية ظاهر مستر يدور على ما وارد هو أساسا علة، هو يدور على العلة، يعني يدور له على علة مو يدور له على علة، يدور على العلة. فيقول إثبات أن الجامع هو العلة التامة لثبوت الحكم في المسائل الشرعية هذا أمر متاح، كل إنسان فليبحث. لماذا حرمت مثلا لحم الخنزير مثلا؟ لماذا حرم مثلا الذهب؟ لماذا حرم الحرير؟ لماذا؟ هو وارد أو ما غير وارد؟ قد يكون ما وارد، ولكن هذا يريد يتعب نفسه يكون يوصل إلى أنه العلة ما هي، لا يدري أن العلة إذا كانت علة للحكم الشرعي معنى ذلك أنها إذا انتفت ينتفي الحكم. يعني إذا واحد منا والله صار عنده هيك اعتقاد ووصل إلى معلومة بأنه علة مثلا تحريم لحم الخنزير مثلا هي الدودة الوحيدة مثلا. وبعدين إذا أجى العلم هسه وتوصل إلى أنه الدودة الوحيدة يطقونها إبرة تقوم تفر براسها وتموت، شنو يعني لحم الخنزير يحل؟ لا تطلع نقلة براسك ما يحل، لأنه ما له علاقة، ما وارد عندنا، ما وارد عندنا بالنصوص أن الدودة الوحيدة هي السبب، ما وارد بالنصوص. فلما ما وارد بالنصوص ما دام محرم إذن فيه مفسدة قطعا. أما ما هي هذه، ما هو سبب التحريم؟ هذا ألا يعلم من خلق؟ هو ما يدري أنه هذا لو بيفائد لحم الخنزير الله ما يمنع عن البشر، بس هذا واحد عقله كبر كبر لحد ما صار لك قد عقل الطفل. فيقول أما إثبات أن الجامع هو العلة التامة لثبوت الحكم في المسائل الشرعية فليس لنا طريق إليه، مو كل واحد بكيفه، ليس لنا طريق إليه، يعني ليس له طريق، لا له طريق، ولكن طريقه هو نفس الحال نفس الشارع، إلا من ناحية الشارع نفسه. ولذا لو كانت العلة منصوصا عليها من الشارع فإنه لا خلاف بين الفقهاء جميعا في الاستدلال بذلك على ثبوت الحكم في الفرع منصوصا. إذا كانت منصوصة بعد يمكن واحد يناقش والله هذا الفرع له الحكم أو لا، نقول لا هذه منصوصة، إذا كان قياس فليكن قياس، ولكنه قياس منصوص العلم، هذا ليس قياس أبي حنيفة. قال كقوله عليه السلام ماء البئر واسع لا يفسده شيء، لماذا؟ قال لأن له مادة، هذه منصوصة نعم، فإنه يستنبط منه أن كل ماء له مادة كماء الحمام وماء الحنفية الإسالة فهو واسع لا يفسده شيء، لأن هذه علة منصوصة، فيثبت لكل شبيه لكل فرد. وفي الحقيقة أن التمثيل المعلوم فيه أن الجامع علة تامة يكون من باب القياس البرهاني المفيد لليقين. لماذا قياس وبرهاني؟ يقول إذ يكون فيه الجامع حدا أوساط، والفرع حدا أصغار، والحكم حدا أكبر، هذا قياس توفرت فيه حدود القياس الثلاث. فنقول في مثال الماء، ماء الحمام له مادة، وكل ماء له مادة واسع لا يفسده شيء، من وين جبنا هذا؟ يقول بمقتضى التعليل الوارد في النص الشرعي، هذا جبناه من مون عدن، هذا بمقتضى ما ورد في التعليل الوارد في النص الشرعي، فينتج ماء الحمام واسع لا يفسده شيء. قل هذا قياس، قياس برهاني يقيني، برهاني ويقيني. يقول وبهذا يخرج عن اسم التمثيل واسم القياس. هسه يخرج وليس بالضرورة يخرج عن الاسم، وإنما يخرج عنه كحكم لا مانع منه. يقول بهذا يخرج عن اسم التمثيل واسم القياس واصطلاح الفقهاء الذي كان محل الخلاف عندهم، في الحقيقة ليس محل خلاف، وإنما هو بلوى جاء بها أبو حنيفة وابتلى بها الفقهاء، لأنه بالنتيجة أساسا لم يكن القياس موجودا وجاء به، ولذلك الذين كانت عندهم بعض التعملات الفقهية ناقشوا في حجية القياس. ولعله أشار هنا في الهامش إلى بعض هذه الأشياء التي أشرت إليها. يقول هناك تمثيل آخر في معتبر عند مشهور الفقهاء وهو قياس الأولوية أو القياس الأولي أو يعبر عنه بفحوى الخطاب، وهو ما كانت العلة في الفرع أقوى منه في الأصل، وطبعا مثل له بهذا المثال وهو مثال ولا تقل لهما أف، وهكذا طبعا بعد العلة التي تكون منصوصة وتكون في الفرع أعلى منها، ماذا أعلى منها في الأصل، ولا تقل لهما أف، واضح بالنتيجة يعني لا يمكن ماذا؟ لا يمكن يعني أن يسمح بالضار. يستنبط الإنسان حكم الضار لأن إذا كانت أف لا يجوز، فبالنتيجة هذه العلة التي هي ستثبت لل يعني التي ستثبت حرمتها في حرمة الفعل بسببها في الفرع أقوى من الأصل، لأن الأصل ماذا؟ الأصل الذي هو قوله أف. وهذا طبعا يقولون بالأولوية، لأن هذا أولى بالتحريم، لأن الإنسان إذا كان لا يجوز له فعل هذا الأمر البسيط فذلك الأمر العظيم لا يجوز له فعله. هذا تمام الكلام في البحث الداخل في الامتحان، وهذا كما يقال نهاية الحديث في الجزء الثاني من المنطق المضفر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.